على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب. أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبر أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حق وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حق وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال: أسلمت لله، كما قال الليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟ ثم ذكر بمثل حديث الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حق وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد، وهذا حديث ابن أبي شيبة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا حصين حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة من جهينة فصبحنا القول فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. حدثنا أحمد بن الحسن بن فراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عشعث بن سلامة زمن فتنة بن الزبير، فقال اجمع لي نفرا من إخوانه حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنه ملتقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. موضوع هذا الباب كما سمعتم من هذه الأحاديث يدور حول أن الإنسان يصير مسلما بمجرد قوله لا إله إلا الله، ويصير له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين عملا بالظاهر، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فنحكم بإسلامه بمجرد نطقه بهذه الكلمة، إلا إذا قام الدليل القطعي الذي يدل على أنه قالها نفاقا، عند ذلك يمكن أن يحكم عليه بأنه منافق. فالأصل فيه إذا قال لا إله إلا الله أنه يحكم بإسلامه ويصير له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وقد رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير على قاتل من قال لا إله إلا الله على ما سنذكره من التفصيل في شرح أحاديث هذا الباب. وقبل أن نتكلم على متن الحديث والفوائد الموجودة فيه والأحكام المستفادة منه، نتكلم كعادتنا على أسانيده ورجاله، وبعد ذلك نتكلم على لغاته، ثم ننتقل إلى الأحكام المستفادة منه. الحديث الأول في هذا الباب يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث. وقتيبة بن سعيد هذا هو قتيبة بن سعيد الثقفي مولاه أبو رجاء البغلي نسبة إلى بغلان من قرى بلخ، أحد مشاهير أئمة الحديث الذين لا يخفون شيخ الإمام مسلم، روى عن مالك وعن الليث بن سعد وعن إسماعيل بن جعفر، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ومن أقرانه الإمام أحمد والحميد، توفي عام 240 من الهجرة. وأما الليث بن سعد فقد ترجمنا له قبل اليوم وذكرنا أحواله، فهو عالم مصر وفقيهها ورئيسها، ولد عام 94 من الهجرة وتوفي عام 175 من الهجرة. وقد ذكرنا من مناقبه أنه كان دخله 80,000 دينار وما وجبت عليه الزكاة قط، كان ينفقها كلها في سبيل الله. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء، قلنا هذه إشارة إلى تحويل الإسناد. وحدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح هذا خرج له مسلم وابن ماجه، هو محمد بن رمح ابن المهاجر السجيجي مولاه أبو عبد الله المصري الحافظ، روى عن الليثي وابن لهيعة، وروى عنه مسلم وابن ماجه، وثقه أبو داود. وقال النسائي ما أخطأ في حديث قط، وهذه مبالغة في توثيقه ووصف ضبطه. توفي عام 242 من الهجرة وقيل غير ذلك. حدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب، أخبرنا الليث عن ابن شهاب، ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي التابعي المشهور، أحد الأئمة الأعلام، عالم الحجاز والشام، رأى عشرة من الصحابة، وروى عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس ومحمود بن الربيع وابن المسيب وآخرين. توفي عام 124 من الهجرة. وقد ذكرنا الكثير من مناقبه في دروس سابقة. ابن شهاب يروي عن عطاء بن يزيد الليثي الجندي أبو محمد المدني نزيل الشام أيضا تابعي، روى عن تميم الداري وعن أبي أيوب وعن أبي هريرة، وروى عنه أبو صالح السمان وسهيل بن أبي صالح والزهري، وثقه الإمام النسائي. توفي عام 105 من الهجرة. وقال ابن سعد إنه توفي عام 109 من الهجرة. عطاء بن يزيد هذا يروي عن عبيد الله بن علي بن الخيار، وعبيد الله هذا أيضا تابعي، هو عبيد الله ابن علي بن الخيار ابن علي بن نوفل ابن عبد مناف النوفلي المدني، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ما رأى، ولذلك عد في التابعين. روى عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم، وروى عنه عطاء بن يزيد وجعفر بن أمية. مات في خلافة الوليد، والوليد مات في عام 92 من الهجرة. وعبيد الله بن عدي بن الخيار هذا يروي عن المقداد بن الأسود. المقداد بن الأسود هو المقداد ابن عمر ابن ثعلبة البهراني الكندي، صحابي له 42 حديثا اتفق البخاري ومسلم على واحد منها، وانفرد مسلم بثلاثة. روى عنه ابن عباس وعبيد الله بن عدي بن الخيار، كان فارسا من فرسان المسلمين يوم بدر، ونحن نعلم فضائل أهل بدر، فقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هاجر إلى الحبشة وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واحدا من السبعة الأوائل الذين أظهروا إسلامهم لمكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمرني الله بحب أربعة، وذكر منهم المقداد بن أسود، ولذلك يجب علينا أن نحبه زيادة عن فضائله وعن كونه صحابي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. توفي عام 33 من الهجرة. والمقداد هذا كان متبنى، نسبه الحقيقي هو المقداد ابن عمر ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة، هذا نسبه الحقيقي، فأبوه الحقيقي عمر. وكان الأسود بن يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة قد تبناه في جاهلية فنسب إليه، ولذلك اشتهر بالمقداد بن الأسود، اشتهر بالذي تبناه ولم يشتهر بأبيه لأنه كان قد تبناه في الجاهلية وثر عليه هذا الاسم، فيقال فيه المقداد بن الأسود. في الحديث الثاني أو في الحديث الثالث الذي ذكره مسلم في هذا الباب قال حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود كيف نقرأ هذه الكلمة؟ لو كانت كلمة ابن واقعة بين الابن والأب بين رجلين تناسل أحدهما من الآخر تكتب بدون ألف، ولقلنا أن المقداد بن عمرو بن الأسود لو كان عمرو ابنا للأسود، ولكن عمرا عرفنا أنه والد المقداد وأن الأسود هو الذي تبناه، وبناء على ذلك ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا في الإسناد الثالث ذكر المقداد لأبيه وبالمتبني له، ذكر أباه وذكر متبنيه، فقال المقداد ابن عمرو ابن الأسود، وليس مراد الإمام مسلم أن عمرا هذا ابن الأسود، وإنما مراده أن المقداد ابن عمرو وهو أبوه الحقيقي وابن الأسود وهو الذي تبناه. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الصواب في العبارة أو في الاسم إذا كان على هذا النحو، إذا ذكر في اسم الرجل ذكر أبوه وذكرت أمه أو ذكر له أبوان كان أحدهما حقيقيا وكان الآخر مجازيا لأنه كان قد تبناه. كيف نقرأ العبارة في هذه الحالة؟ قال الصواب فيها أن يقرأ أن المقداد بن عمرو بن الأسود، لأننا لا نريد أن نضيف عمرا إلى الأسود، ولكننا نريد أن نقول إن المقداد هذا هو ابن عمرو وابن الأسود، ولذلك نقول أن المقداد بن عمرو ابن الأسود، كأننا قلنا أن المقداد بن عمرو أن المقداد ابن الأسود. قال ويكتب بالألف لأنه صفة للمقداد وهو منصوب فينصب، وليس ابن هنا واقعا بين علمين متناسلين، فلهذا قلنا تتعين كتابته بالألف. ولو قرئ ابن الأسود بجر ابن لفسد المعنى ولصار عمر ابن الأسود، وهذا خطأ، لأن عمرا ليس ابن الأسود وإنما هو والد المقداد الحقيقي، والأسود كان متبنيه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ولهذا نظائر كثيرة في الرجال، منها عبد الله بن عمر ابن أم مكتوم، لا نقول عبد الله بن عمر ابن أم مكتوم، لأننا لو قرأناها هكذا لصار عمر ابن أم مكتوم وليس هذا هو المراد. قال وكذلك عبد الله بن أبي ابن سلول، وعبد الله بن مالك ابن بحينة، ومحمد بن علي ابن الحنفية، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، ومحمد بن يزيد بن ماجة. لو كان يزيد ابن ماجة لقلنا محمد بن يزيد بن ماجة، ولكن ماجة هو بذاته يزيد. يقول الإمام النووي رحمه الله فكل هؤلاء ليس الأب فيه مبنى لمن بعده، فيتعين أن يكتب ابن بالألف وأن يعرب بإعراب ابن المذكور أولا، فأم مكتوم زوجة عمر، ولذلك حينما نقول عبد الله ابن عمر ابن أم مكتوم كأننا أردنا أن نقول إن عبد الله ابن عمر وفي نفس الوقت ابن أم مكتوم، لأن أم مكتوم زوجة عمر فذكره بأبيه وذكره بأمه، وليس المراد أن عمرا ابن أم مكتوم، ولو قرأناها بالجر لفسد المعنى ولصار عمر ابن أم مكتوم. وكذلك سلول زوجة أبي، فحينما نقول عبد الله بن أبي ابن سلول لكان أبي ابن سلول، وليس هذا هو المراد. المراد أن الرجل ذكر بأبيه وذكر بأمه، يقع عبد الله بن أبي ابن سلول، يقول رأيت عبد الله بن أبي ابن سلول، فسلول أمه وأبي أبوه، وبحينة زوجة مالك، فنقول عبد الله بن مالك ابن بحينة، رأيت عبد الله بن مالك ابن بحينة، بحينة زوجة مالك وأم عبد الله. وكذلك الحنفية نقول محمد بن علي ابن الحنفية، رأيت محمد بن علي ابن الحنفية، فالحنفية زوجة علي رضي الله تعالى عنه، وعلية زوجة إبراهيم، في قولنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية، تقول رأيت إسماعيل بن إبراهيم، رأيت إسماعيل بن إبراهيم بن علية. نعم، وراهوية هو إبراهيم والد إسحاق، نقول إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، رأيت إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. ومحمد بن يزيد، رأيت محمد بن يزيد بن ماجة، محمد بن يزيد ابن ماجة، لأن ماجة هو يزيد. قال فهما لقبان في الرجلين، ذكر الرجل فذكر أباه وذكر أمه، وليس المراد لو قرأناها بالجر لصار الأب ابن للأم، وهذا يفسد المعنى الذي يريده. ومرادهم في هذا كله، لماذا يذكرون مثل هذه الأمور؟ قال المراد في هذا كله، المراد تعريف الشخص بوصفين ليكمل تعريفه، فقد يكون الإنسان معروفا بأحد وصفيه دون الآخر، وقد يكون الإنسان عارفا بالرجل بأحد وصفيه دون الآخر، فيجمعون بينهما ليتم التعريف لكل أحد. يعني قد يكون واحد منا عرف الرجل بأحد وصفيه وما عرفه بالوصف الآخر، فيذكر فيه الوصفان حتى يعرفه كل واحد من الناس. إذا عرفه أحدنا بأحد وصفين يعرفه من خلال الوصفين، وإذا عرفه في الوصفين فالمعرفة كاملة. والإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا في الإسناد الأول قال حدثنا المقداد بن الأسود، لكن في الإسناد الثاني قال أن المقداد بن عمرو بن الأسود، فقدم عمرو على الأسود لأن عمرو هو الأب الحقيقي والأسود هو المتبني، ولذلك قدم الأب الحقيقي على المتبني. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا من المستحسنات النفيسة، أن يذكر الأب الحقيقي للرجل وبعد ذلك يذكر من تبناه أو من كان مواليا له إلى آخر ما هنالك من الأوصاف. وفي الإسناد هنا أن المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، إذن هو منسوب لكندة. كيف نوفق بين هذا الكلام الذي ذكر هنا في صحيح مسلم مع أن أهل النسب قد اتفقوا على أنه بهراني من قضاعة، ومسلم هنا يقول إنه كندي، أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي، واتفق علماء النسب على أنه بهراني من قضاعة، وهذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الإجماع عليه القاضي عياض وغيره، قالوا متفق على أن نسبه بهراني. قال والجواب على ذلك، يقول الإمام النووي وجوابه أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصري كاتب الليث بن سعد رحمه الله قال إن والد المقداد حالف كندة فنسب إليها، وبناء على ذلك فنسبه الحقيقي بهراني، ونسبه إلى كندة أيضا صحيح لأنه كان حليفا لكندة حالفها أبوه كما يقول الإمام أحمد بن صالح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وروينا أيضا عن سفيان بن شهابة قال كنت صاحب المقداد بن الأسود في الجاهلية، وكان رجلا من بهراء فأصاب فيهم دما، يعني جنى جناية، فهرب إلى كندة فحالفهم، ثم أصاب فيهم دما فهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث. وبناء على ذلك الحلف بين كندة وبين المقداد تابوت، ولا مانع أن يكون أبوه قد حالف كندة وأن يكون هو أيضا قد حالف كندة مرة ثانية حينما هرب من قومه بعد أن جنى فيهم جناية. وبناء على ذلك يتبين لنا أن الأصل في نسبه أنه منسوب إلى قضاعة وأنه مهران، هذا هو النفس. وتصح نسبته إلى كندة بناء على أن أباه حالف كندة، أو بناء على أنه هو حالف كندة مع أن أباه قد حالف كندة، فلا مانع أن يتوالى حلفان من الرجل ومن أبيه. وبهذا نجمع ما بين كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا الأسود الكندي وبين اتفاق علماء النسب على أنه بهران. قال وتصح نسبته أيضا إلى زهرة لما قاله الإمام مسلم هنا وكان حليفا لبني زهرة، إذا أخذ إليهم لأنه حليف له. وأما الإسناد الثاني أو الحديث الثاني الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم هذا هو الإمام المشهور إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الإمام المجتهد، وهو من الأئمة المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق المنسوبين إلى الإمام الشافعي، وقد ترجمته لكم قبل اليوم. قال فيه الإمام أحمد: لا أعلم لإسحاق نظيرا. وقال الخفاف في إسحاق هذا: أملى علينا إسحاق 11,000 حديث من حفظه إملاء عن ظهر قلب، ثم قرأها في كتابه أي مرة ثانية فما زاد ولا نقص. انظروا إلى سلفنا رحمهم الله تعالى، أملى على الناس 11,000 حديث في حفظه ثم قرأها في كتابه فما زاد فيها حرفا ولا نقص منها حرفا. أظن أننا لو عرضناه اليوم على آلة تسجيل لما أعطتنا مثل هذه الدقة، لأنها ربما يتقطع فيها الشرير، ربما يضطرب، لا نستطيع أن نضبطه الضبط الذي كان يضبطه أولئك الأئمة رحمهم الله تعالى. وهؤلاء بعثهم الله تعالى ليصونوا لنا الدين، ولولاهم لكنا اليوم في عناء، لأننا عاجزون عن حفظ 10 أحاديث علاوة عن أن نحفظ الآلاف المؤلفة التي كان يحفظونها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، توفي عام 238 من هجرة عن 77 عام. يقول الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق هذا هو عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني، أحد الأئمة الأعلام المصنفين الذين لا يخفى ذكرهم على أحد. روى عن ابن جريج ومعمر ومالك وخلائق، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وآخرون. كف في آخر حياته، كف بصره، ولذلك قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من سمع منه بعدما ذهب بصره فسماعه ضعيف. وقد بينت لكم أنا قبل اليوم في دروس سابقة أن الناس الذين يختلفون في آخر حياتهم أو تضطرب رواياتهم في آخر حياتهم، أو يصيرون ممن يقبل التلقين في آخر حياتهم، أو يصابون في أبصارهم وكانوا يعتمدون على القراءة، قال العلماء قاعدة عامة: إذا كانوا من الثقات من روى عنهم قبل أن يصابوا فروايته صحيحة. إذا اضطرب الإنسان فمن روى عنه قبل أن يضطرب، قبل أن يختلط، قبل أن يقبل التلقين، قبل أن يكف بصره، إذا كان يعتمد على القراءة وليس على الحفظ فروايته سليمة. ومن روى عنه بعد أن أصيب فروايته في هذه الحالة ضعيفة. وقلنا زيادة عن ذلك: كل ما في الصحيحين مما فيه رواية عن أمثال هؤلاء الناس فإنه محمول على أنها كانت قبل أن يصابوا وقبل أن يختلفوا. وبناء على ذلك إذا وجدنا إنسانا قال فيه العلماء إنه اختلط في آخر حياته، أو اضطرب في آخر حياته، أو كف بصره وكان يعتمد على القراءة وليس على حفظه، إذا كان يعتمد على حفظه مثل إسحاق ابن راهوية الذي ذكرناه قبل قليل، فيما لو كف بصره في آخر حياته ما يضره هذا شيئا لأنه يعتمد على حفظه وهو ضابط معروف بالضبط لا يؤثر به. أما إذا كان الإنسان يعتمد على القراءة لا على حفظه وكف بصره، لا شك أنه في هذه الحالة تضطرب روايته، فمن روى عنه بعد أن انكف بصره ما تقبل روايته ما لم يكن الرجل في الصحيحين. فإذا كان في الصحيحين لا نبحث عن حاله، لأننا نعلم أن ما وجد في الصحيحين من هذا القبيل يحمل على أنهم رووا عنه قبل أن يصاب وقبل أن يختفي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، معمر هذا هو معمر بن راشد الأزدي مولاه أبو عمرو البصري ثم اليماني، أحد الأئمة الأعلام المشاهير المؤلفين المصنفين، روى عن الزهري وعن همام وعن قتادة وعن خلق كثير، وروى عنه أيوب لشيوخه، فإذا هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه الثوري سفيان الثوري وهو من أقرانه، وروى عنه ابن المبارك، وروى عنه خلق كثير. توفي عام 153 من الهجرة. وحدثنا إسحاق بن موسى بعد أن ذكر التحويل، إسحاق بن موسى هذا هو إسحاق بن موسى ابن عبيد الله بن موسى الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني ثم الكوفي قاضي نيسابور، وهو شيخ مسلم، روى عن جرير وابن عيينة والوليد بن مسلم وابن وهب، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. كان أبو حاتم يثنب القول في صدقه وإتقانه. توفي عام 244 من الهجرة. يحدث عن الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم خرج له الستة، هو الوليد بن مسلم الأموي أبو العباس الدمشقي عالم دمشق، وهو أموي بالولاء، روى عن ابن عجلان وهشام بن حسان وثور بن زيد والأوزاعي وخلق، وروى عنه أحمد وإسحاق وابن المديني وأبو خيثمة وأناس كثيرون. قال الإمام أحمد فيه أغرب أحاديث صحيحة لم يشرك فيها أحد. الحديث الغريب هو الذي ينفرد بروايته الواحد عن الواحد من أول الإسناد إلى منتهاه، وربما يكون الغرابة في طبقة من طبقات السند، يعد أيضا غريبا، يعني قد يكون مشتهرا في أوله ومشتهرا في آخره، لكنه في طبقة من طبقات السند انفرد به واحد، يقال في هذا الحديث غريب. وغالب الأحاديث الغريبة يغلب عليها الضعف، يغلب على الغرائب الضعف، ولكنه لا يلازمها، لا يوجد هناك تلازم بين الغريب والضعيف، فقد يغلب على الغريب الضعف ولكنه قد يكون صحيحا. فإذا سمعنا من المحدثين من الأئمة من الحفاظ من المصنفين هذا حديث غريب، لا يعني أن هذا الحديث ضعيف، فقد يكون غريبا وقد يكون صحيحا. والوليد بن مسلم كما يقول الإمام أحمد هنا يقول أغرب أحاديث صحيحة لم يشرك فيها أحد، صحيحة ومع ذلك هي غريبة، انفرد بها الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى. توفي عام 195 من الهجرة. يروي عن الأوزاعي، الأوزاعي الإمام المشهور المجتهد المطلق الذي لا يخفى صيته على أحد، كان أهل الشام يتعبدون على مذهب الأوزاعي حتى القرن الخامس الهجري أو ما بعد ذلك، وبعد ذلك انقرض مذهبه في جملة المذاهب التي انقرضت في الإسلام، والمذاهب في الإسلام كثيرة جدا، والذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في الإسلام كثر وعددهم كثير جدا لا يحصر. في الحديث الخامس الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب يقول حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا حصين حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد. أبو ظبيان هذا هو الحصين بن جندب ابن عمرو بن الحارث أبو ظبيان الكوفي تابعي، روى عن حذيفة وسلمان وعلي رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه قابوس وحسين بن عبد الرحمن وعطاء، توفي عام 90 من الهجرة. وفي الحديث السادس الأخير يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش أي الخراساني البغدادي أبو جعفر متوفى عام 242 من الهجرة، ترجمناه في دروس سابقة، عن عمرو بن عاصم حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج بن أخي صفوان، خالد الأثبج هذا هو خالد بن عبد الله بن محرز المازني البصري الأثبج الأحدب، روى عن عمه صفوان وروى عنه سليمان التيمي وثقه ابن حبان، أن خالد الأثبج بن أخي صفوان بن محرز، صفوان بن محرز هذا هو المازني البصري تابعي، روى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وروى عنه ثابت وقتادة وعاصم الأحول، توفي في عهد الخليفة عبد الملك. حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي، جندب بن عبد الله البجلي هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، له 43 حديثا اتفق البخاري ومسلم على 7 منها، وانفرد إمام مسلم بخمسة، روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مجلل، توفي بعد 60 من الهجرة. أن جندب بن عبد الله البجلية بعث إلى عسعس بن سلامة، عسعس بن سلامة هذا قال ابن عبد البر في الاستيعاب هو بصري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن حديثه مرسل وأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال البخاري في تاريخه قال عنه إن حديثه مرسل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين، أي أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يروي عن النبي ولم يلق رسول الله، يروي عنه بواسطة دون أن يذكرها. قال البخاري وغيره كنية عسعس أبو صفرة، وهو تميمي بصري، وهو من الأسماء المفردة لا يعرف له نظير في اللغة العربية. هذا بالنسبة لرجال الباب وما يتعلق بهم. وفي الإسناد الأول والثاني والثالث فائدة، وهي أن 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن شهاب الزهري عن عطاء، ابن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقد مر لهذا كثير من النظائر في صحيح مسلم، ومر معنا 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وأما لغات الباب فقوله في أول باب يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، قال هكذا هو في أكثر الأصول المعتبرة، وفي بعضها أرأيت لقيت، ما قال أرأيت إن لقيت بحذف إن، قال والأول هو الصواب. وقوله لا بمني بشجرة أي اعتصم، وهو معنى قوله في الحديث الثاني قالها متعودا أي معتصما، قالها متعودا أي قال هذه الكلمة ليعتصم بها. إمام مسلم رحمه الله تعالى قال في الإسناد الثاني أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما هكذا هو في أكثر الأصول في حديثهما بفاء واحدة، وفي كثير من الأصول ففي حديثهما بفاعين. الأصل والأجود في اللغة العربية إذا ذكرت أما أن يكون في جوابها الفاء، نقول أما بعد فكذا نذكر في جوابها الفاء، هذا هو الأفصح والأجود في لغة العرب. ففي كثير من الأصول أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما، وفي بعض الأصول في حديثهما بفاء واحدة حذفت الفاء، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ قال أيضا هذا جائز. لماذا جوزناه هنا؟ قال جوزناه الفاء إذا كانت في جواب أما يلزم إثباتها إلا إذا كان الجواب بالقول، فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول، وهذا الذي معنا من هذا القبيل. فتقدير الكلام أما الأوزاعي وابن جريج فقالا في حديثهما كذا، فلما حذف القول حذفت الفاء معه فصار الكلام أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما كذا. فيجوز حذف الفاء الواقعة في جواب أما إذا كانت داخلة على القول، وهنا حذف القول فحذفت الفاء معه، وبناء على ذلك يكون ما ورد في معظم الأصول صحيح، وما ورد في بعض الأصول بدون فاء أيضا صحيح، ولكل منهما وجه. قال النووي: ومثل هذا في القرآن العزيز كثير، فمنه في القرآن قوله عز وجل: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فلما حذف القول حذفت الفاء معه وصار الكلام بدون فاء. ومن ذلك قول الله عز وجل: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، فلما حذف القول حذفت الفاء معه، وبناء على ذلك فيكون كلام الإمام مسلم هنا أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما يكون هذا صحيح، أي فقال في حديثهما حذف القول حذفت الفاء معه. وأما إذا مشينا على بعض الأصول الأخرى أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما هذا ما يحتاج إلى هذا التأويل ولا يحتاج إلى هذا التعليل. وقوله فلما أهويت أي ملت لأقتله، هويت وأهويت معناهما واحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، حتى تعلم أقالها أم لا، من الذي قال هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ فهو سمعها من الرجل، إذا ليس المراد بالقائل هو الرجل، حتى تعلم أقالها أم لا، قال الفاعل هو القلب، وإلا فالرجل قد قالها وسمعها وقد قالها. هل لا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها، أي نطق بها القلب أم أنه نطق بها بلسانه فقط، ولذلك حكمت عليه بأنه قالها تقية يتقي بها من السيف ولذلك قتلته؟ يعني هل عرفت بأنه قالها بلسانه دون قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال الفاعل هنا هو القلب، ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب. يعني وأنت لست بقادر على هذا، لست بقادر على ما معرفة ما في قلبي، يعني لا يجوز لك قتله بعد أن قال هذه الكلمة، لأنه لا سبيل لك إلى الحكم عليه، لأنه قالها تقية أو قالها إيمانا. وأما قوله حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، معناه لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني، لأن الإسلام يجب ما قبله، والآن وقع في مسألة عظيمة وهو أنه قتل إنسانا مسلما، وهذا ليس بالهين عند الله تعالى، وقتله من الإثم العظيم عند الله، ولذلك تمنى هذا الرجل لو أنه أسلم في ذلك اليوم حتى يجب إسلامه ما كان قد حدث له قبل ذلك من المعاصي، وليس مراده أنه يتمنى لو كان ما قد أسلم في الزمن الماضي وأنه بقي على كفر، لا أحد يتمنى هذا، لكنه كان يتمنى لو أن إسلامه حدث اليوم حتى يمحو عنه اسم هذه المعصية الكبيرة. وقوله فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة، أما سعد فهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه. و ذو البطين قيل لأسامة ذو البطين لأنه كان ذا بطن عظيم. وقوله حسر البرنس عن رأسه في آخر حديث في الباب أن جندب بن عبد الله البجلية بعث إلى عتعث بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا ما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حشر البرنس عن رأسه، قال البرنس هو كل ثوب رأسه ملتصق فيه، رأس الثوب يكون ملتصقا بالثوب يسمى برنسا. وأما قوله ثم قالهم بعد ذلك فقال إني أتيت ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين، كيف يقول أتيتكم لا أريد أن أخبركم عن نبيكم وبعد ذلك يقول إن رسول الله بعثا ويقول لهم ما أريد أن أخبركم عن نبيكم، كيف يقول بعد ذلك إن رسول الله بعثا؟ هذا فيه إشكال. قال وأما قوله أتيتكم ولا أريد أن أخبركم فكذا وقع في جميع الأصول، وفيه إشكال لأنه يقول لا أريد أن أخبركم ثم أخبرهم عن نبيهم، فكيف نوفق بين هذين الكلامين؟ قال هذا يحتمل وجهين، الوجه الأول وهو أولى وهو الواضح والذي ورد كثيرا في لغة العرب أن تكون لا زائدة، إني أتيتكم أريد أن أخبركم عن نبيكم وتكون لا زائدة، وهذا نظير قول الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، أي يعلم أهل الكتاب، ونظير قوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، فزيدة اللام هنا وهذا معروف في اللغة العربية وأساليبها، وبناء على ذلك نوفق بين الكلامين ولا إشكال. والوجه الثاني أن يكون الكلام على ظاهره، إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، يعني هو حينما جاء كان بنفسه هذا، ما كان بنفسه أن يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يريد أن يعظهم وأن ينصحهم، ولا سيما في زمن الفتنة التي جرت في عهد الزبير. ولكنه لما جاء إليهم ورأى حالهم وجد أنه من المناسبة أن يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فزاد على ما كان قد عزم عليه في نفسه، إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، يعني هذا في الأصل. ثم بعد ذلك بدأ لهم أن يحدثهم عن نبيهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين. في هذا الحديث وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة، كنا نحدث يعني يحدثنا الناس بأن الذي عمد إلى ذلك الرجل الذي كان يأتي إلى المسلمين ويقتلهم كانوا يحدثون بأنه أسامة بن زيد، إذا ما كان قد رأى أسامة بن زيد وإنما حدث بأنه أسامة، وأن هذه القصة وقعت في جرت في حق أسامة أو وقعت مع أسامة. في الإسناد الثاني الذي ذكره مسلم هنا مشكلة من المشاكل التي اعترض فيها على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. في الإسناد الثاني قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، هذا لا إشكال فيه. حاق وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، هنا وجد الإشكال. حاق وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري، هذا لا إشكال فيه. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب عددا من الأحاديث، ذكر 6 أحاديث بأسانيد مختلفة، كل هذه الأسانيد لا إشكال فيها ولا اعتراض عليها إلا هنا، وهو ما رواه الإمام مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى اعترض على الإمام مسلم في ذكره لهذه الرواية